بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: اعبد الله كأنك تراه، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث وصية نبوية بالتزام أمرين: الأمر الأول الإحسان الذي كتبه الله على كل شيء، كما قال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إحسان في العقيدة بتصحيحها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع، وإحسان في الشعائر التعبدية بالحرص على الصواب فيها والإخلاص، وإحسان في المعاملات فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق الخلق، وإحسان في الآداب والسلوك والأخلاق، فإنها من أعمال الإسلام وفضائله وخصائصه. والأمر الثاني الوصية بالزهد في الدنيا والاستعداد بصالح الأعمال للآخرة. والزهد في الدنيا يتجلى في امتثال أوامر الله عز وجل جملة وتفصيلا، واجتناب نواهيه كذلك. ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به من الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. وهو ما يفيده التعبير بقوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب ليس كالمستوطن، وإنما هو على جناح سفر دائما، وهكذا المؤمن يعتبر نفسه على جناح سفرا دائما وأبدا من دار العمل إلى دار الجزاء على العمل. فعليه أن يحسن العمل ليقدم عليه صالحا فيجازى من جنس عمله، والله أعلم.
عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية.
وهذا الحديث فيه جملة من الوصايا أيضا النافعة، كيف لا تكون نافعة وهي من أنصح خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوصية الأولى الأمر بعبادة الله على أشرف مقام، وهو مقام الإحسان الأول، أن تعبد تعبد الله كأنك تراه. والوصية الثانية واعدد نفسك في الموتى، فإن من أعد نفسه في الموتى دائما أحسن العمل الذي سيقدم عليه ويجازى من جنسه، بخلاف من يغفل عن الموت فلا يذكره، فإنه يبتلى بالجفا والانغماس في متاع الدنيا بشهواتها وشبهاتها، وربما يلقى الله مفلسا من صالح العمل. وفي الحديث أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لا يذكر في قليل إلا كثره ولا في كثير إلا قلله. والوصية الثالثة بذكر الله عز وجل على سبيل الدوام، لأن ذكر الله غذاء القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبه صلاح الأرواح والجوارح، وبه صلاح الحال والمآل. والوصية وصية عامة لكل مكلف من هذه الأمة، أن يذكر الله على سبيل الدوام، فإن كل شيء يسمعه يشهد له يوم القيامة أنه من الذاكرين، كالأشجار والأحجار وكل شيء، فهو شاهد لهذا الذاكر. نعم. والوصية الأخيرة في هذا الحديث، وإذا عملت سيئة، لأن العبد ضعيف والشيطان غرور، فإذا أغواه وعمل سيئة قولية أو فعلية ظاهرة أو باطنة، فإنه يجب أن يبادر بالتوبة النصوح وأن يعمل الحسنات بعد تلك السيئات، فإن الله تبارك وتعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وقال صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، وقال سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهي وصايا قيمة يجب الحرص عليها دائما وأبدا، ليكون الإنسان على صلة دائمة بأعمال البر والصلاح حتى يموت على عمل صالح تختم به حياته ويحسن به الختام. نعم، هذه أيضا من الوصايا، إذا عمل سيئة سرا عمل حسنة كذلك، وإن عمل سيئة جهرا عمل الحسنات جهرا، لأن الجزاء من جنس العمل، وكيفما تدين تدان.
عن محمد بن جحادة عن رجل عن زميل له عن أبيه، وكان أبوه يكنى أبا المنتفق، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة عن محمد بن جحادة عن رجل عن زميل له عن أبيه وكان أبوه يكنى أبو المنتفق قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فدنوت منه حتى اختلفت عنق راحلتي وعنق راحلته فقلت يا رسول الله أنبئني بعملي ينجيني من عذاب الله ويدخلني جنته قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة المكتوبة وأد الزكاة المفروضة وحج واعتمر قال أشهد وأظنه قال وصم رمضان وانظر ماذا تحب من الناس أن يأتوه فافعله بهم وما تكره من الناس أن يأتوه إليك فذرهم منه.
وهذا الحديث كسابقه من الأحاديث اشتمل على 6 وصايا كلها أعمال جليلة موجبة لدخول الجنة. الوصية الأولى بالتزام أصل الدين وقاعدته وهي عبادة الله وحده لا شريك له بما تحمل كلمة العبادة من معنى. ولا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الشرك والمشركين. والوصية الثانية بإقامة الصلاة وإقامتها الإتيان بها على الوجه المشروع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن تعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها تطبيقا عمليا فقد صلى كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام. والوصية الثالثة بأداء الزكاة، زكاة الأموال على اختلاف أنواعها كالنقدين وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة وأنصبتها معلومة مقدرة في السنة المطهرة. والوصية الرابعة هي أداء الزكاة. والوصية الخامسة أعتقد الرابعة الحج والعمرة. فالحج من أركان الإسلام لا يتم إسلام عبد قادر إلا به قادر على الحج. والعمرة من الواجبات التي يجب أداؤها في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع. والوصية الأخيرة أن يعامل الناس معاملة حسنة في كل شأن من شؤونهم كما يحب أن يعاملوه به. ويعبر عن ذلك بأن يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه ويكره لهم من الشر ما يكرهه لنفسه. وإذا فعل ذلك فقد أحب أن يكافئهم بحيث يحب أن يصله من خيرهم ويصلهم من خيره ما فيه المكافآت بين الطرفين. وأن يكره أن يصل الشر إليه كما يكره أن يصل الشر إليهم. والله أعلم. هو قريب من هذا المعنى، هذا هو نفس المعنى. معنى لا يؤمن أي إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
عن الشريد بن سويد الثقفي قال: قلت يا رسول الله إن أمي أوصت إلي أن أعتق عنها رقبة، وإن عندي جارية سوداء نوبية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع بها. فقال: من ربك؟ قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
في هذا الحديث مشروعية تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميت، سواء من ماله أو من تطوع أقاربه. وأما من واله من ماله فواجبة، وأما من تطوع أقاربه فمستحبة. وفي الحديث دليل على أن من عرف ربه كما يجب أن يعرف وقام بحقه وعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعه فهو المؤمن حقا. وفيه دليل على أنه لا يجزي عتق الرقبة إلا إذا كانت مؤمنة، أما الكافرة فلا يجزي عتقها لا في كفارة يمين ولا ظهار ولا قتل الخطأ ولا تطوعا، إنما يؤجر الإنسان وتجزي عنه كفارة الرقبة المؤمنة. لهذا دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جيء بها وسألها عن عقيدة التوحيد، فأجابت بالجواب الصواب فقال: اعتقها، يعني فإنها مؤمنة.
عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الإيمان الصبر والسماحة.
الإيمان شعب متعددة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال: وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن أفضل شعب الإيمان بعد الشهادتين طبعا الصبر والسماحة، لأن الصبر ملاك الأمر، صبر على طاعة الله عز وجل فيفعلها ابتغاء مرضات الله ولا يبخسها شيئا، وصبر عن معصية الله فلا يحوم حولها ولا يقربها بل يبغضها ويتجنبها، وإن وقع في شيء من ذلك ولا بد أن يقع بادر إلى التوبة النصوح وإتباع السيئة بالحسنات الماحية، وصبر على أقدار الله مع الإيمان بأن الله هو الذي قدر الأقدار وقضاها ولا بد أن تجري وفق ما قدرها الله تبارك وتعالى من خير وشر. والشعبة الثانية من شعب الإيمان السماحة، أي سماحة النفس فيما يتعلق بالقيام بحقوق الله جملة وتفصيلا، وفيما يتعلق بحسن التعامل مع الناس وفق الشرع الشريف. فمن أتى بهاتين الشعبتين الصبر والسماحة فقد استكمل الإيمان وأتى بأفضل أعمال الإيمان.
عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: أفضل العمل إيمان بالله وجهاد في سبيل الله.
وهذا من شعب الإيمان، إيمان بالله عز وجل يدخل فيه دخولا أوليا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أعلى شعب الإيمان. إذا استوفيت شروطها وأركانها وحقوقها والشعبة الثانية الجهاد، الجهاد في سبيل الله. والجهاد أنواع متعددة، لأن المؤمن مجاهد، حياته كلها جهاد. أولا جهاد النفس، جهاد النفس حتى تستقيم على أمر الله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن جهاد النفس على 4 مراتب. المرتبة الأولى جهادها حتى تفقه دين الله الذي خلقت من أجله. والمرتبة الثانية جهادها حتى تعمل بما فقهت. والمرتبة الثالثة جهادها حتى تبلغ ما علمت وعملت به من الدين. والمرتبة الرابعة جهادها حتى تصبر على الأذى الذي يصيبها في ذات الله عز وجل. ثم إذا جاهد العبد نفسه جاهد غيره، فجهاد في معارك القتال لإعلاء كلمة الله، جهاد الكافرين على اختلاف طبقاتهم، وجهاد للمنافقين بالحجة والبرهان لا بالسيف والسلاح، وجهاد لأهل البدع والضلالات والمحدثات، وهو كذلك جهاد بالحجة والبرهان من أهل العلم الشرعي، وجهاد لمرتكبي المحارم في إقامة الحدود والأخذ على أيديهم كل بحسب جريمته، وجهاد للخلق على اختلاف طبقاتهم كل يجاهد بما يناسبه ويصلح له. إذن فالجهاد كلمة عامة، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا. من ليبيا يقول: ما حد العورة لدى الرجل، وهل الفخذ داخل فيها؟ وهل الفخذ داخل فيها؟
حد العورة من الرجل من السرة إلى الركبة، والفخذ داخل في العورة، لحديث الفخذ عورة.
وسائل آخر يقول: ما حكم أخذ التعويض إذا حصل للإنسان حادث سير وكان الخطأ من الطرف الثاني؟
إذا حكم له بأنه اعتدي عليه وأخطأ الطرف الثاني وقدرت الغرامة، فلا حرج عليه أن يأخذ الأرش الذي جنى به عليه الطرف الأول الثاني.
السؤال الأخير يقول من ليبيا: هل إذا قرأ شخص على ماء للرقية فهل له أن يستحم به في الحمام أكرمكم الله؟
لا حرج، لا حرج، ليتجنب موضع قضاء الحاجة ويستحم به في مكان نظيف تنزيها للذكر.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: اعبد الله كأنك تراه، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث وصية نبوية بالتزام أمرين: الأمر الأول الإحسان الذي كتبه الله على كل شيء، كما قال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إحسان في العقيدة بتصحيحها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع، وإحسان في الشعائر التعبدية بالحرص على الصواب فيها والإخلاص، وإحسان في المعاملات فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق الخلق، وإحسان في الآداب والسلوك والأخلاق، فإنها من أعمال الإسلام وفضائله وخصائصه. والأمر الثاني الوصية بالزهد في الدنيا والاستعداد بصالح الأعمال للآخرة. والزهد في الدنيا يتجلى في امتثال أوامر الله عز وجل جملة وتفصيلا، واجتناب نواهيه كذلك، ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به من الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. وهو ما يفيده التعبير بقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب ليس كالمستوطن، وإنما هو على جناح سفر دائما، وهكذا المؤمن يعتبر نفسه على جناح سفرا دائما وأبدا من دار العمل إلى دار الجزاء على العمل. فعليه أن يحسن العمل ليقدم عليه صالحا فيجازى من جنس عمله، والله أعلم.
عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية.
وهذا الحديث فيه جملة من الوصايا أيضا النافعة، كيف لا تكون نافعة وهي من أنصح خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصية الأولى الأمر بعبادة الله على أشرف مقام، وهو مقام الإحسان الأول، أن تعبد الله كأنك تراه. والوصية الثانية واعبد نفسك في الموتى، فإن من أعد نفسه في الموتى دائما أحسن العمل الذي سيقدم عليه ويجازى من جنسه، بخلاف من يغفل عن الموت فلا يذكره، فإنه يبتلى بالجفا والانغماس في متاع الدنيا بشهواتها وشبهاتها، وربما يلقى الله مفلسا من صالح العمل. وفي الحديث: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لا يذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. والوصية الثالثة بذكر الله عز وجل على سبيل الدوام، لأن ذكر الله غذاء القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبه صلاح الأرواح والجوارح، وبه صلاح الحال والمآل. والوصية وصية عامة لكل مكلف من هذه الأمة، أن يذكر الله على سبيل الدوام، فإن كل شيء يسمعه يشهد له يوم القيامة أنه من الذاكرين، كالأشجار والأحجار وكل شيء، فهو شاهد لهذا الذاكر. والوصية الأخيرة في هذا الحديث: وإذا عملت سيئة، لأن العبد ضعيف والشيطان غرور، فإذا أغواه عمل سيئة قولية أو فعلية ظاهرة أو باطنة، فإنه يجب أن يبادر بالتوبة النصوح، وأن يعمل الحسنات بعد تلك السيئات، فإن الله تبارك وتعالى قال: وأتبع. قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهي وصايا قيمة يجب الحرص عليها دائما وأبدا ليكون الإنسان على صلة دائمة بأعمال البر والصلاح حتى يموت على عمل صالح تختم به حياته ويحسن به الختام. نعم هذه أيضا من الوصايا. إذا عمل سيئة سرا عمل حسنة كذلك، وإن عمل سيئة جهرا عمل الحسنة جهرا، لأن الجزاء من جنس العمل، وكيفما تدين تدان.
عن محمد بن جحادة عن رجل عن زميل له عن أبيه وكان أبوه يكنى أبا المنتفق قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. عن محمد بن جحادة عن رجل عن زميل له عن أبيه وكان أبوه يكنى أبو المنتفق قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فدنوت منه حتى اختلفت عنق راحلتي وعنق راحلته فقلت يا رسول الله أنبئني بعملي ينجيني من عذاب الله ويدخلني جنته قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة المكتوبة وأد الزكاة المفروضة وحج واعتمر قال أشهد وأظنه قال وصم رمضان وانظر ماذا تحب من الناس أن يأتوه فافعله بهم وما تكره من الناس أن يأتوه إليك فذرهم منه.
وهذا الحديث كسابقه من الأحاديث اشتمل على ست وصايا كلها أعمال جليلة موجبة لدخول الجنة. الوصية الأولى بالتزام أصل الدين وقاعدته وهي عبادة الله وحده لا شريك له بما تحمل كلمة العبادة من معنى. ولا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الشرك والمشركين. والوصية الثانية بإقامة الصلاة وإقامتها الإتيان بها على الوجه المشروع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن تعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها تطبيقا عمليا فقد صلى كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام. والوصية الثالثة بأداء الزكاة، زكاة الأموال على اختلاف أنواعها كالنقدين وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة، وأنصبتها معلومة مقدرة في السنة المطهرة. والوصية الرابعة هي أداء الزكاة. والوصية الخامسة أعتقد الرابعة الحج والعمرة. فالحج من أركان الإسلام لا يتم إسلام عبد قادر إلا به، قادر على الحج والعمرة من الواجبات التي يجب أداؤها في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. والوصية الأخيرة أن يعامل الناس معاملة حسنة في كل شأن من شؤونهم كما يحب أن يعاملوه به. ويعبر عن ذلك بأن يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكرهه لنفسه. وإذا فعل ذلك فقد أحب أن يكافئهم، بحيث يحب أن يصله من خيرهم ويصلهم من خيره ما فيه المكافآت بين الطرفين، وأن يكره أن يصل الشر إليه كما يكره أن يصل الشر إليهم. والله أعلم. قريب من هذا المعنى، هذا هو نفس المعنى. معنى لا يؤمن أي إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
عن الشريد بن سويد الثقفي قال: قلت يا رسول الله، إن أمي أوصت إلي أن أعتق عنها رقبة، وإن عندي جارية سوداء نوبية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدع بها. فقال: من ربك؟ قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
في هذا الحديث مشروعية تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميت، سواء من ماله أو من تطوع أقاربه. وأما من واله من ماله فواجبة، وأما من تطوع أقاربه فمستحبة. وفي الحديث دليل على أن من عرف ربه كما يجب أن يعرف، وقام بحقه، وعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعه، فهو المؤمن حقا. وفيه دليل على أنه لا يجزي عتق الرقبة إلا إذا كانت مؤمنة، أما الكافرة فلا يجزي عتقها لا في كفارة يمين ولا ظهار ولا قصر الخطأ ولا تطوعا، إنما يؤجر الإنسان وتجزي عنه كفارة الرقبة المؤمنة. لهذا دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جيء بها وسألها عن عقيدة التوحيد، فأجابت بالجواب الصواب فقال: اعتقها، يعني فإنها مؤمنة.
عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الإيمان الصبر والسماحة.
الإيمان شعب متعددة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال وسبعون شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن أفضل شعب الإيمان بعد الشهادتين طبعا الصبر والسماحة، لأن الصبر ملاك الأمر، صبر على طاعة الله عز وجل فيفعلها ابتغاء مرضات الله، ولا يبخسها شيئا، وصبر عن معصية الله فلا يحوم حولها ولا يقربها بل يبغضها ويتجنبها، وإن وقع في شيء من ذلك ولا بد أن يقع بادر إلى التوبة النصوح وإتباع السيئة بالحسنات الماحية. وصبر على أقدار الله مع الإيمان بأن الله هو الذي قدر الأقدار وقضاها، ولا بد أن تجري وفق ما قدرها الله تبارك وتعالى من خير وشر. والشعبة الثانية من شعب الإيمان السماحة، أي سماحة النفس فيما يتعلق بالقيام بحقوق الله جملة وتفصيلا، وفيما يتعلق بحسن التعامل مع الناس وفق الشرع الشريف. فمن أتى بهاتين الشعبتين الصبر والسماحة فقد استكمل الإيمان وأتى بأفضل أعمال الإيمان.
عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: أفضل العمل إيمان بالله وجهاد في سبيل الله.
وهذا من شعب الإيمان، إيمان بالله عز وجل يدخل فيه دخولا أوليا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أعلى شعب الإيمان. إذا استوفيت شروطها وأركانها وحقوقها والشعبة الثانية الجهاد، الجهاد في سبيل الله. والجهاد أنواع متعددة، لأن المؤمن مجاهد، حياته كلها جهاد. أولا جهاد النفس، جهاد النفس حتى تستقيم على أمر الله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن جهاد النفس على أربع مراتب: المرتبة الأولى جهادها حتى تفقه دين الله الذي خلقت من أجله، والمرتبة الثانية جهادها حتى تعمل بما فقهت، والمرتبة الثالثة جهادها حتى تبلغ ما علمت وعملت به من الدين، والمرتبة الرابعة جهادها حتى تصبر على الأذى الذي يصيبها في ذات الله عز وجل. ثم إذا جاهد العبد نفسه جاهد غيره، فجهاد في معارك القتال لإعلاء كلمة الله، جهاد الكافرين على اختلاف طبقاتهم، وجهاد للمنافقين بالحجة والبرهان، لا بالسيف والسلاح، وجهاد لأهل البدع والضلالات والمحدثات، وهو كذلك جهاد بالحجة والبرهان من أهل العلم الشرعي، وجهاد لمرتكبي المحارم بإقامة الحدود والأخذ على أيديهم كل بحسب جريمته، وجهاد للخلق على اختلاف طبقاتهم، كل يجاهد بما يناسبه ويصلح له. إذن فالجهاد كلمة عامة، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا. سؤال من ليبيا يقول: ما حد العورة لدى الرجل، وهل الفخذ داخل فيها؟
حد العورة من الرجل من السرة إلى الركبة، والفخذ داخل في العورة، لحديث الفخذ عورة.
وسائل آخر يقول: ما حكم أخذ التعويض إذا حصل للإنسان حادث سير وكان الخطأ من الطرف الثاني؟
إذا حكم له بأنه اعتدي عليه وأخطأ الطرف الثاني وقدرت الغرامة، فلا حرج عليه أن يأخذ الأرش الذي جنى به عليه الطرف الأول الثاني.
السؤال الأخير يقول من ليبيا: هل إذا قرأ شخص على ماء للرقية فهل له أن يستحم به في الحمام أكرمكم الله؟
لا حرج ليتجنب موضع قضاء الحاجة، ويستحم به في مكان نظيف تنزيها للذكر.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.